بسم الله الرحمن الرحيم. من الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. وبعد، فهذا هو المجلس 39 من مجالس سورة القمر التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها حجة لنا لا علينا يوم نلقاه. يقول الحق تبارك وتعالى: ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. لا نزال مع قصة لوط عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولقد راودوه عن ضيفه، الواو هنا هي الاستئنافية، ونحن سبق وذكرنا الفرق بينها وبين واو العطف، وبينا أن الاستئناف قد يكون بيانيا وقد يكون ابتدائيا. يعني الفرق بين البياني والابتدائي، أو الذي يسميه البعض النحوي البياني، أنه العلاقة ما بين الآية التي قبل الاستئناف أو الكلام قبل أداة الاستئناف وما بعدها بالنسبة للبياني لا صلة من الناحية الإعرابية، وإنما الصلة من حيث المعنى. بينما بالنسبة للاستئناف الابتدائي أو النحوي فالصلة مبتوتة بينهما من حيث الإعراب ومن حيث المعنى، لكن هذا لا ينفي التناسب بينهما. التناسب بينهما لا ينفي، لأن التناسب ينتظمه السياق. يعني حين نقول أنه هناك انقطاع من حيث المعنى، لكن المقصود أن الموضوع العنوان الفرعي مختلف، لكن ربما يكون هذا العنوان مع ذاك العنوان بينهما تناسب ينتظمه السياق. يعني أنت الآن الصورة لها موضوع معين، ثم بعد ذلك عناوين فرعية تخدم هذا الموضوع. نعم، هذا العنوان هو غير هذا العنوان، ليس هناك يعني تساوٍ بين العنوان الفرعي الأول والعنوان الفرعي الثاني من حيث الموضوع من حيث المعنى، لكن هناك تناسب بينهما من جهة أخرى، وهي أنهما يخدمان نفس الموضوع نفس الأهداف. هنا الاستئناف هو بياني لأن الموضوع واحد، موضوع قصة لوط عليه السلام. الآية التي قبل هذه الآية يقول الله عز وجل فيها: ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، أليس كذلك؟ يعني الله عز وجل يقرر فيها حقيقة الامتراء في مقابل الحق الواضح اليقيني الذي عرض على هؤلاء. يعني ماذا كان جوابهم؟ الامتراء، أليس كذلك؟ وذكرنا أن الامتراء هو ممارسة في شيء لتستخرج ما يوافق هواك، ما تستخرج ما يوافق هواك، يعني ممارسة للجدل، ممارسة للجدل من أجل أن تستخرج شيئا يوافق هواك. يعني ليس القصد هو تبين الحق، وإنما تركز في كلام الذي تحاوره على نقاط معينة يمكنك من خلالها أن تحرجه، ولو كان هذا الإحراج خارج الموضوع الأساسي. يعني ربما يأتيك إنسان ويقول لك: والله وراء هذا الجبل أو وراء هذا الجدار أو في المنطقة الفلانية حريق، وهذا هو الدليل القاطع. هذا هو الدليل القاطع، يأتيك ببعض اللقطات المصورة بالهاتف وغيره، فأنت تريد أن تكذبه لأنك لا تريد أن تذعن لكلامه، لهوى في نفسك. فربما تسأله عن أشياء في المكان لم ينتبه إليها فقط لتحرجه، لكن هل عدم معرفته بهذه الأمور يستلزم أنه ليس بصادق أو أن الدليل الذي قدمه ليس بقاطع؟ أبدا. فهذا هو الامتراء. الامتراء هو أن تحاول أن تستخرج شيئا لنفسك يخدم هواك. طيب، الآن قرر المولى عز وجل الامتراء في مقابل الحق المعروض. طيب، الآن السامع لهذه القصة هو أحد رجلين: إما شخص يعرف نهاية قصة قوم لوط، وإما شخص لا يعرف هذه النهاية ما هي. الذي يعرف نهاية القصة هذه النهاية المرعبة المخيفة، فجعلنا عاليها سافلها وإلى آخره. فهو متشوف لمعرفة أنه هل هذه النهاية كانت فقط بسبب امترائهم، فقط الجرم هو الامتراء، أم هناك شيء آخر. هو متشوف لهذا المعنى ويريد أن يعرف العلة، علة هذا هذه العقوبة المخيفة المرعبة. والشخص الذي لم يعرف بعده نهاية القصة متشوف ليعرف. من أجل ذلك قلنا أن هذا استئناف بيان، يعني الصلة من حيث المعنى غير منقطعة بينهما، بين الآية التي قبل هذه الآية وهذه الآية التي وصلنا إليها. طيب، ولقد راودوه، اللام هنا، اللام هنا يسمونها لام جواب القسم، يؤتى بها للتأكيد، يعني هنا قسم هنا محذوف مقدر، هذه اللام تدخل على جواب القسم. وهنا قاعدة يقولون إذا كان الكلام إيجابا في القسم فيؤكد باللام أو إن، تالله لأكيدن، لأكيدن هذا إيجاب أليس كذلك، لأكيدن، والعصر إن الإنسان لفي خسر هذا إيجاب. فإذا كان نفيا فيؤتى بما ولا، السلام ورحمة الله وبركاته، فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون، ولئن اتبعت أهواءهم، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من الحق ما لك من الله من ولي ونصير، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من الحق ما لك من الله من ولي ونصير. السلام ورحمة الله وبركاته. ولقد، طيب قد هنا أيضا قالوا قد هنا، قد إذا كان جواب القسم ماضيا فيؤتى معه باللام قد ماضيا، إذا كان فعل ماضي، وإذا كان مضارع يؤتى باللام والنون، لأن لم ينتهي لنسفعا جاءت باللام والنون فقط، لا كله للتأكيد. وقد تفيد التحقيق إذا كانت مع الفعل الماضي، إذا كانت مع الفعل الماضي تفيد التحقيق. طيب عندك الآن قسم، لاحظوا عندك قسم محذوف يفيد القطع بحصول الشيء، وعندك اللام يؤتى بها للتأكيد، وعندك قد تفيد التحقيق، كل هذا، كل هذه المؤكدات لأي شيء لأجل تأكيد وقوع جرم المراودة من هؤلاء، لأجل التأكيد. لأنه لماذا؟ لأنه الآن أنت بصدد معرفة نهاية هؤلاء، وهذه نهاية مرعبة مخيفة، وهذه طريقة القرآن، طريقة القرآن تعليل كل شيء. أصلا القرآن بماذا وصفه الله عز وجل؟ برهان، برهان. يعني وسابقا الكتب ما كانت توصف، كتب الدينية المنتشرة في ذلك الوقت ما كانت توصف بهذه الألفاظ، هذه ألفاظ علمية، ألفاظ علمية منطقية عقلية. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، أإله مع الله قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين، قل هاتوا برهانكم، وهذا موجود بكثرة في كتاب الله عز وجل. ولماذا؟ لأن هذا القرآن أيها الإخوة هو من عند الله، والله متصف بصفة الحق، بصفة الحق، ولازم تعبدك للحق أن تكون مع الحق حيثما كان هذا الحق، في كل المجالات، في المجالات الاجتماعية، في المجالات الـ يعني كلها، في كل المجالات، في علاقتك بإخوانك، في علاقتك بزملائك بالعمل، في الدعوة إلى الله، في العمل الإسلامي، يجب أن تكون دائما منحازا إلى الحق. هذا لازم تعبدك لله بصفة الحق، أن تكون مع الحق دائما وأبدا. وأعظم حق في هذا الوجود هو الله تبارك وتعالى، هذا أعظم حق. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال أصدق كلمة قالها شاعر، يعني أصدق يعني معنى أنها مطابقة للواقع، الأكثر مطابقة للواقع، كلمة قالها لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، كل شيء ما خلا الله باطل، زائل، لا قيمة له، لا ينبغي أن يلتفت إليه العاقل. الإنسان المحب للحق، المحب للحق ينبغي أن يبحث عن الحق. ولذلك الله عز وجل ماذا قال؟ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك يهدون. إلى أن الله عز وجل هو الحق في هذا الوجود، وكل ما سواه هو الباطل. والشغف بالحق أيها الإخوة أكبر معين على العبادة. ولذلك النبي عليه السلام كان إذا استيقظ من الليل يصلي ماذا يقول؟ من جملة ما يقوله: ولك الحمد أنت الحق، ووعدك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق. هذا معين، لأنه إذا أنت صدقت بهذا الحق هذا أعانك على القيام بين يدي الله عز وجل، وعلى القيام بما يأمرك الله به عز وجل. فإذا ألا كل شيء ما خلا الله باطل. يعني ما معنى باطل؟ زائف. يعني معنى ذلك أن العقل يحكم أن الالتفات لسواه ضرب من السفه والجنون. مجرد الالتفات، مجرد التعلق بغير الله عز وجل ضرب من السفه، ضرب من الجنون. وعلى هذا تربى هؤلاء الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم، هكذا كان هؤلاء الأصحاب. ولذلك في القصة تعرفونها، غزوة ذات الرقاع على ما أظن، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لما النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقيم بعضا من الصحابة حرسا على فم الوادي، فقام مهاجرين وأنصاري، فنام المهاجرين وقام الأنصاري يصلي، فجاء الرجل من المشركين وضربه بسهم فنزعه وأكمل صلاته، ثم بعد ذلك ضربه بسهم نزعه وأكمل صلاته، ثم ضربه بسهم ثالث نزعه وأكمل صلاته، ثم بعد ذلك أتم صلاته وأيقظه وقال: والله لولا أن أخشى أن نؤتم هذا حياتي بهذا المعنى، أنه كل شيء ما خلا الله باطل. كيف سيتعامل مع من سوى الله عز وجل؟ هل سيعاملهم بقلبه؟ هل سيتعلق بالأشياء؟ كيف سيكون تعامله بالأشياء؟ سواء جاءت إليه أم تركته، سواء ظفر بها أم فرت من بين يديه، كيف سيكون تعامله معه؟ على نحو مختلف تماما. لن تكون في قلبه، لن تحتل جزءا من نفسه، من روحه، من كيان قلبه، معلق بالله عز وجل، روحه متعلقة بالله عز وجل. وهذا الأمر أيضا يعني له صور بديعة جدا عند بعض التابعين، منهم مثلا صلة بن أشيم العدوي. يقول أحدهم: لما كنا في غزاة في كابل فنام الجيش، وكان هذا معروف، هذا من تلاميذ بن عباس، وكان مجاهدا وعالما كبيرا وزاهدا، فلما نام القوم قام يصلي. يقول يقول أحدهم أظن جعفر بن زيد، يقول: فترقبته، جعلت أترقبه أراقبه أنظر إلى عبادته، فإذا بأسد يأتيه، أسد، مع ذلك ما قطع. قلت فماذا فعل؟ من شدة خوفي صعدت أعلى الشجرة وأنا أراقبه، وقلت: الآن يسلم، الآن يقطع صلاته، الآن يقطع صلاته. ما قطع صلاته، ما قطع صلاته. لماذا؟ لأنه هذا المعنى كان متجذرا في قلوب هؤلاء على نحو عجيب. نحن طبعا لا نستطيع أن نصل إلى هذا المعنى ولا إلى أعتابه، لكن نحن فقط نذكر هذه الشواهد من أجل أن نقارن بين ما كان عليه هؤلاء وما نحن عليه اليوم، حتى ننشط قليلا. مطالعة مثل هذه الأخبار تنشط الإنسان، تجعله ينشط في العبادة أكثر، ينشط في تزكية نفسه أكثر. إنه أين أنا؟ لأنه أنت اليوم في هذا المجتمع إذا غرقت مع أهله فستغرق في أي شيء، في التنافس على الدنيا، على الأهواء والشهوات، وقضاء الوقت في غير ما منفعة، والناس متنافسون على هذا العنوان ويكادون يقتتلون، بل يقتتلون على هذا. يعني تطالع مثل هذه الأخبار، تترفع عن مثل هذه الدناية، تعينك على الترفع عن مثل هذه الدناية بلا شك. فإذا المقصود أيها الإخوة أنه هذا القرآن برهان. لماذا هو برهان؟ لأنه من عند الحق سبحانه وتعالى. طب الآن قد يقول قائل: طيب كيف أكد لنا هذا الأمر بالقسم فقط أنه نكتفي بالقسم؟ نقول نعم. لماذا؟ الله عز وجل يقول ويحق الله الحق بكلماته. هذا القرآن مجرد ورود الخبر في القرآن معناه نقطع به. لماذا؟ لأنه هذا القرآن معجز، أليس كذلك؟ ولذلك إذا جاءنا القرآن فأخبرنا أن جرم المراودة قد وقع من هؤلاء فنقطع به، جاءنا من يحلل تحليلا معارضا للقرآن مهما بلغ من درجات العلم في التاريخ وفي الفلسفة وفي الجغرافيا وفي الأحفوريات وغيرها، نرد كلامه. لماذا؟ لأنه ببساطة يخالف نصا معجزا. ولماذا هو معجز؟ لتحقق شروط الإعجاز، وجود المقتضي وهو وقوع التحدي به، أو وجود المقتضي يعني المقتضي لمعارضته، عفوا وجود المقتضي لمعارضته وهو عداوة هؤلاء، وتحقق الشرط بوقوع التحدي به. تحداهم المولى عز وجل يأتوا به كاملا، ثم تحدى يأتوا بعشر سور، ثم تحداهم يأتوا بسورة واحدة وانتفاء المانع، لأنه القوم كانوا أفصح أهل اللسان في ذلك الوقت. طيب كان المقتضي للمعارضة موجودا، وتحقق الشرط بأن وقع التحدي به وتكرر وانتفى المانع الذي يحول بينه وبين معارضته، وما عارضوه، دلنا ذلك على أن هذا القرآن هذا النظم معجز. فدلنا على أن ما يقرره القرآن هو الحق المطابق. أقطع بأن جرم المراودة قد وقع من هؤلاء، ونرد كل خبر يعارض هذه الحقيقة. يعني إذا جاءنا ولو في بعض الكتب أن والله لوط عليه السلام زنى بإحدى ابنتيه، ماذا نقول؟ هذا باطل، لأنه خلاف القرآن، لأنه خلاف القرآن، هذا النص معجز. حين نحمل القرآن للناس أيها الإخوة يجب أن نستحضر هذا المعنى، يجب أن نستحضر هذا المعنى أنه هذا نص معجز، وأن نتحدى الناس به كما تحداهم القرآن. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فأتونا بنص يفسر لنا هذا الوجود من عند الصانع، وأتونا بمن يشهد لكم على ذلك من الناس، بمن يتابعكم عليه من الناس. من يستطيع أن يفعل ذلك؟ فإذن ولقد راودوه عن ضيفه. وهذا يفيدنا في شيء يا الأخوة، يفيدنا أن الدعاة إلى الله عز وجل يجب أن يحتفوا بالتعليل، أن يعللوا مواقفهم، لا سيما المواقف التي قد يبدو للناظر فيها من بعيد أنها تضرب أصلا من الأصول الأخلاقية مثلا في المنظومة الإسلامية وغيره. يجب أن يعللوا هذا الأمر، يجب أن يعللوا. ما يقولون أن والله نحن نفعل ما نشاء وتفهم الناس ما تشاء، لا، القرآن يعلل هذا العقاب المخيف المرعب بأي شيء؟ بأن قرر وقوع جرم المراودة من هؤلاء بعد الامتراء وبعد ورود الحق و يعني عرضه عليهم وتذكيرهم به ليل نهار وصباح مساء. فإذا التعليل أمر مطلوب، ومن تربى على وحي الله عز وجل يعرف طبيعة هذا القرآن، وأنه احتفى بالتعليل واحتفى بالبرهان. طيب الأمر الآخر أيها الإخوة، أنه ثبوت هذه الحقيقة لم يكن فقط بثبوت النص، والله هذا نص قطعي الثبوت، نعرف أن القرآن نص قطعي الثبوت لتواتره، السلام ورحمة الله وبركاته، لكن قطعي الثبوت لا ليس بالضرورة أن يكون قطعي الدلالة، انتبهوا. ولذلك جاء هنا بالقسم واللام وقد لتكون الدلالة قطعية، لأنه قد يكون النص ثابتا ثبوتا قطعيا ومع ذلك تكون دلالته ظنية، وهذا يغيب عن كثير من الشباب اليوم للأسف الشديد. للدلالة ليس بالضرورة أن تكون قطعية، ولذلك علماؤنا قسموا في علم أصول الفقه، وإذا مر معنا وتحدثنا عنه قليلا في دروس أصول الحديث، أنه كلمة ظن، لكن ماذا عن دلالته؟ هل دلالته قاطعة ولا دلالته ظنية؟ لأنه قد تكون الدلالة ظنية، ليس بالضرورة أن تكون الدلالة قاطعة، لكن هنا لاحظوا أن الدلالة قاطعة، هنا الدلالة قاطعة، لكن ليس بالضرورة أن تكون كل دلالات القرآن على كل الوقائع المتنازع فيها دلالة قطعية، قد تكون في بعض الدلالة ظنية، لكن هنا هي قطعية. ولقد راودوه عن ضيفه. المراودة أيها الإخوة وهي من الرود، وهي فعل مصدر الرائد، أو مصدر فعل الرائد، مصدر فعل الرائد. الرائد هو الذي يرسل ليرود الكلأ والماء وغيره، ففعله هو الرود. المراودة هو الاستمرار بالرود حتى تظفر بمطلوبك، حتى تظفر بمطلوبك، التكرار الأمر حتى تظفر بمطلوبك. ولقد راودوه، ما راودوه، ما راودوا لوطا عليه السلام، وإنما عن ضيفه، أي من جهة ضيفه، يعني وقعت المراودة لمن؟ لضيوفه، راودوا ضيوفه. تخيلوا أيها الإخوة، الضيف بالعنوان الفطري حقه أن يكرم في كل الملل وفي كل الشراعة، في كل زمن وفي كل مكان، حتى يكون في بعض الأحيان هناك عداوة شديدة مستحكمة بين شخصين، وإذا دخل منزله أقول أنت الآن وقفت في منزلي وطأت بساطي، ولذلك حقك أن تكرم ولو كانت بينهما عداوة. تخيل هؤلاء إلى أي درجة، تخيلوا لوط عليه السلام من كان يواجه، تخيلوا من كان يواجه، راودوا، يعني بدلا من أن يتعاونوا مع لوط عليه السلام من أجل إكرام هذا الضيف، هرعوا إلى هؤلاء الضيوف من أجل أي شيء، من أجل أن يراودوهم. الضيف الذي يقول عليه النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، كان في الحديث المتفق عليه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، يعني ربط بين الإيمان بالله واليوم الآخر. وجمع بصورة عامة القرآن والسنة لما تربط بين التوحيد وبين مفردة من المفردات، دل على أن هذه مفردة فطرية، مثل مثلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، هذا عنوان فطري، هذا أمر بالفطرة يعرفه الناس، يعرف وجوبه الناس بالفطرة، أنه إكرام الوالدين، الإحسان إلى الوالدين، الإحسان إلى الضيف، الإحسان إلى من أحسن إليك، شكر من أحسن إليك، هذه كلها قواعد فطرية بالفطرة يعرفه الناس، ولا يوجد أحد ينكر هذه القوانين أو القواعد الأخلاقية حتى ولو كان ملحدا، يعني لا يوجد ملحد يقول لك أن الضيف نحن يجب علينا أن نخزيه بدلا من نكرمه، أو من أحسن إلينا نكافئه بالشر، ما يوجد أحد حتى لو كان ملحد. هذه أمور فطرية، فطر عليه الإنسان، طبع عليه الإنسان، جبل عليه الإنسان من عند الله عز وجل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم فليكرم ضيفه، في تلازم بينهما، لأن أكرام الضيف فطري. يقول جائزته، شوف جائزته يوم وليلة، جائزته، الجائزة تعطى لمن؟ لمن أسدى إلينا شيئا نحبه. قال مجرد أنه حل ضيفا عليك هذا إحسانا منه إليك، هو أحسن إليك، ولذلك أنت ينبغي أن تكافئه بهذه الجائزة يوما وليلة، جائزته يوما وليلة. والضيافة ثلاثة أيام، يعني المستحب ثلاثة أيام. قال فما زاد عن ذلك فهو صدقة، حديث النبي عليه السلام، هذا كلام النبي، فما زاد عن فما بعد ذلك فصدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. يعني الجائزة يوم وليلة، وبعد ذلك المستحب ثلاثة أيام، ما زاد عن ذلك صدقة تصدق، ثم بعد ذلك يقول النبي عليه السلام لا يحل له أن يثوي، يبقى عنده وليحرجه. والنبي عليه السلام يقول في الحديث الآخر الذي عند الإمام مسلم، حديث جابر بن عبد الله، يقول فراش للرجل، يقسم أساس المنزل، يقول فراش للرجل وفراش للمرأة، لأنه قد يهجرها، يعني ربما نعم الأصل أن ينام الرجل مع امرأته في فراش واحد، لكن قد يهجرها لسبب ما، ففراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشيطان، يعني ثلث المنزل للضيف، تخيل ثلث المنزل للضيف. ولذلك ابن عباس يقول كما أخرجه عنه ابن عبد البر وغيره، يقول أكرم الناس علي جليسي الذي يتخطى الناس إلي، والله إنه ليقع الذباب عليه فيشق عليه. واليوم بعض الناس يأتيه ضيوف يتشاغل عنه بالنظر في الهاتف، الشهر في بعض الأحيان يطول هذا منه، يطول هذا منه ويخرج ويكثر منه الخروج والدخول. شوف ابن عباس قال والله يحلف بالله يقسم إنه تقع عليه الذبابة فيشق ذلك عليه. لماذا؟ لأنه الضيف، النبي عليه الصلاة والسلام جعل له ثلث المنزل، ثلث المنزل. ومن إكرام الضيف أيها الإخوة التعجيل بتقديم الطعام له. وذلك الله عز وجل ماذا قال؟ قال هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ في التفسير قالوا لماذا؟ لأنه عجل لهم بالضيافة، فما لبث أن جاء بعجل حنيف، أنه أكرمهم عجل لهم. وحاتم الأصم يقول العجل من الشيطان إلا في خمسة: إكرام الضيف، وتجهيز الميت، تزويج البكر، والتوبة من الذنب، وقضاء الدين. عجل من الشيطان إلا في هذه الخمسة. إذا جاءك الضيف ما تقول والله تمكث فترة من الزمان ثم بعد ذلك إلى تقديم الطعام له، بادر إلى إكرامه مباشرة. وسفيان الثوري كان يقول إذا جاءك الزائر فلا تقل له أنه أتأكل أو أقدم لك الطعام، لا، قدم له فإن أكل وإلا فارفع. أنه السؤال قد يحرجه. وأنت تذكر دائما أن أنت إكرامه، أنت تكرمه وهو في الحقيقة البادئ بإكرامك، لأنه حل بك ضيفا. مجرد أنه حل، تذكر هذا، مجرد أنه حل بك ضيفا فهو قد أحسن إليك حقيقة، حقيقة وواقعا هو الذي أحسن إليك. فينبغي أن تكافئه على هذا الأحسان، تكافئه على هذا الصنيع، وتكافئه على هذا المعروف. ولكن مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن أن نتكلف للضيف، وهذا له حكمة. نهانا أن نتكلف، كما في الحديث عند الحاكم يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما الحديث عن سلمان رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتكلف للضيف، ولما جاءه أحدهم كما عند الإمام أحمد فقدم له شيئا وقال له لولا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهانا أن نتكلف للضيف لتكلفنا لك. لماذا؟ لأنه التكلف للضيف يحوله إلى ثقيل وعبء عليك مع الوقت، وهذا خلاف أبقى هذه أن يبقى هذا المعنى في النفس، أنه كلما حل بك ضيف أن تهر علي إكرامه، أن تسر به، لكن إذا كنت كل مرة تريد أن تكلف له ستشعر به عبءا. من جزالك أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلف للضيف، ولذلك التمر، يعني أردع التمر، ونقول اسمعوا ماذا يقولون: لا ندري أيهما أعظم وزرا، الذي يحتقر أن يقدم ما عنده. شوف القاعدة هذه، من أجل أن تبقى هذه العلاقة قوية وأن يبقى هذا الشغف باستضافة الناس وبإكرامهم. تفضل عبد الرحمن. إن لا، ما في هذا عدم التكلف الضيف، إنه أنت الآن أمر معنا إنه أنت شيء ليس عندك فتتكلف لأجله مالا أو قد ترهن بعض متاعك لأجله، من أجل أن تقوم بما تظنه واجب الضيف عليك، هذا المقصود. ولذلك مثلا مرة سلمان رضي الله عنه استضاف أحدهم فقدم له خبزا وملحا وماء، فماذا قال له ذلك الرجل؟ قال له لو كان في ملحنا سعتر. فماذا فعل سلمان؟ ما عنده سعتر، فأرسل بمطهرته إناء يتطهر به فرهنه وجاء بالسعتر. فلما فرغ ذلك الرجل قال الحمد لله الذي قنعنا. قال لو قنعت لما كانت مطهرتي الآن مرهونة. هذا تكلف، أليس كذلك؟ ولذلك لازم هذا أن لا يقترح الزائر إلا أن يعرف أن مضيفه يحب منه أن يقترح. والله إذا كان يعرف أنه هذا الذي نزلت به ضيفا يحب أن أقترح يقترح، أما إذا كان لا يعرف لا. هي مرة الإمام الشافعي مثلا نزل ضيفا على الزعفراني تلميذه ببغداد. فماذا كان من صنيع الزعفراني؟ كان يوميا يكتب في رقعة الألوان ويعطيها للجارية. في يوم كتب بعض الألوان ثم جاء فوجد لونا آخر فاستدعى الجارية فأعطته الرقعة، فإذا به في الرقعة خط إمامه هو الذي اقترح هذا اللون. قال ما فمن فرط سروره أعتق الجارية. يعني ماذا يعني أن الشافعي كتب له في الرقعة أنه يريد هذا اللون؟ معنى ذلك أن الشافعي أحس كأنه في، فأي إكرام له أعظم من هذا الإكرام؟ لذلك أعتق الجارية بسبب هذا الأمر. نعم، إذا علمت أنه يحب ذلك فلا بأس، إذا علمت أنه يحب ذلك فلا بأس. ومن الآداب كذلك التي يذكرونها أنه أن لا تدخل على أحدهم في وقت الطعام، وهذا أصله الآية، ولا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، يعني منتظرين حين نضجه. لبعض الناس أبدا يؤقت دخوله على إخوانه أو على قريبه وقت الغداء. هذا مزعج، هذا مر إذا حدث مرة أو يعني ممكن مرة مرتين حدث اتفاقا نعم، لكن أن يجعلها ديدنه هذا يؤذي القوم، هذا يؤذي القوم وخلاف المقصود. طبعا هذا كله يرجع إلى حسب طبيعة هذا الذي تدخل عليه، وهو يسر بك إذا دخلت وقت الطعام. يعني حسن البصري كان يسر من محمد بن واسع وبعض الأصحاب إذا دخلوا منزله وقت الطعام، وكانوا يدخلون منزله ويأكلون ويمدون أيديهم إلى الطعام من غير استئذانه، وكان يعجبه ذلك. والله عز وجل يقول ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على المريض ليس على الأعمى حرج ولا أعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. هل الإمام أحمد لما سئل أنه هل يأكل الإنسان في بيت أحد من هؤلاء الأقارب من غير استئذان؟ قال لا، لكن ذكر العلماء الذين شرحوا كلامه أنه مقصوده إذا هذا كلام محمول على في على على حالة واحدة، وهو إذ أنه إذا كان يشك في عدم رضاهم. أما إذا كانوا يرضون من مثل هذا الأمر، وهذا الأصل في بالخالة أن ترضى مثل هذا الأمر، الأصل بالعم أن ترضى، لكن قد يوجد حالات أنه لا ترضى، لذلك في مثل هذه الحالة لا يجوز. هذا أمر محمول، يعني الآية محمولة على الحالة المعروفة السائدة الشائعة التي هي الأصل، أنه مثل هؤلاء لا يكرهون أن تدخل المنزل وتأكل ما تشاء من غير استئذان. وذكر الأعمى والأحرى والأعرج والمريض له سبب، لماذا ذكر ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج؟ قال لأن الصحابة لما نزل قوله تعالى، شوف دقة الصحابة، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هل تحرج الصحابة أن يؤكلوا المريض أو الأعرج أو الأعمى؟ قالوا الأعمى لا يبصر الطعام الجيد في المائدة، لذلك هذا غبن له، والأعرج قد لا يمكنه بالعاهة أن يصيب كل أطراف المائدة، ربما يستطيع أن يتناول كل ما هو موجود على المائدة للعاهة، والمريض قالوا لأنه فقد شهيته. فتخيل الصحابة أي دقة كان عندها، شيء عجيب والله، شيء عجيب. هؤلاء من صنع هذا القرآن يا أخوة، ومن حكمة الله أن القرآن نزل على قوم يعبدون الأصنام، وعلى قوم بهم من الخشانة والصلابة الحد الذي جعل عمر يدفن ابنته بيديه. لماذا؟ ليدلك الله عز وجل أنه شوف، انظروا إلى هذا القرآن ماذا فعل من عمر. نعم، بغض النظر نحن الآن يعني مقصود أنه الصحابة أين كانوا؟ كانوا يصنع، طب ضعيف الذي كان يصنع الصنم من التمر ويأكل إذا جاء؟ أي مستوى كان عليه هؤلاء؟ أي مستوى كان عليه هؤلاء؟ كيف غيرهم القرآن؟ نقلهم نقلة بعيدة وبديعة جدا. في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد، حديث موقوف عن أبي الدرداء، يقول أن الله عز وجل قال لعيسى: يا عيسى إني باعث من بعدك أمة، إني باعث من بعدك أمة. إذا أصابهم ما يعجبهم حمدوا الله وشكروا، وإذا أصابهم ما يسوءهم صبروا واحتسبوا ولا حلم لهم ولا علم. فقال عيسى: يا رب كيف يكون ذلك لهم ولا حلم ولا علم؟ قال: أعطيهم من حلمي ومن علمي، بهذا القرآن، بهذا الوحي صاروا حلماء، صاروا علماء. القرآن يا إخوة هو الذي نقلهم هذه النقلة البديعة، ولذلك نحن اليوم إذا أردنا أن نغير من أنفسنا فهذا القرآن موجود بين أيدينا، لم يسرى عليه بعد. نسأل الله عز وجل أن لا يبلغنا زمان الإسراء على هذا القرآن. طيب، ولقد راودوه عن ضيفه. فإذن هنا مسألة مهمة، وأنه هو أنه يشنع عليهم في مخالفة الفطريات. هذا أمر فطري، أمر فطري، وما هو أمر فطري؟ هذا أمر فطري، يعني إكرام الضيف أمر فطري. هم بادروا إلى أي شيء؟ ليس إلى إكرام الضيف، وإنما إلى إخزاء لوط في ضيفه، إلى إخزاء لوط في ضيفه. وماذا أرادوا من هؤلاء؟ أرادوا منهم خلاف الفطرة، يعني شذوذ فوق شذوذ. هذا ماذا نستفيد منه يا إخوة؟ نستفيد من أنك حين تسفه الجاهلية في العنوان، لا تسفه فقط في العنوان العلمي أو العقلي أو الجانب العلمي، وإنما أيضا يجب أن تتخذ موقع المهاجم للمدافع، وتسفه الجاهلية حتى في العناوين السلوكية كذلك، في العناوين السلوكية. يعني هؤلاء قوم نوح وقوم ثمود وقوم عاد أنكروا القطعيات البديعة، أنكروا نتيجة القياس. سبق وذكر أنه كلام الأنبياء كان قياس مركب من صغرى وكبرى، والنتيجة توحيد الله عز وجل. ما الكبرى هي المقدمة الفطرية، والصغرى المقدمة الحدسية المستقاة من الكون ومن المشاهدة، مراقبة النعم الله في الأفاق وفي الأنفس. هؤلاء ما اعترضوا لا على مقدمة الصغرى ولا الكبرى، وبالتالي لزمهم نتيجة القياس. فماذا فعلوا؟ عطلوا العقل. هلا الجاهلية المعاصرة ماذا تفعل؟ تنكر المقدمة الحدسية وتنكر المقدمة الفطرية. لا فطرة ولا كل كلام، هذا لا قيمة له. هذه كلها، هذه المعارف القبلية لا تزعمونها، هذه مجرد يعني عبارة عن عادات وتقاليد، ونحن نستطيع أن نغيرها بالممارسة وبتربية أخرى مختلفة وبنمط آخر وإلى آخره. ينكرون هذه المقدمات. قوم لوط عليه السلام ماذا أنكروا؟ أنكروا المقدمة الفطرية، أنكروا الفطرة، ولذلك التشنيع عليهم بمخالفة الفطريات، شنع عليهم هنا بمخالفة الفطريات. ولقد راودوا عنه. والفطرة أيها الإخوة باختصار شديد، نحن ربما منذ زمن تحدثنا عن هذا الموضوع، الفطرة هو الشائع غير المكتسب. يعني لابد للشيء ليكون فطريا من أن يتحقق فيه أمران. الأمر الأول أن يكون وجوده من غير اكتساب ومن غير تعليم، حتى الأمي يعرف هذا المعنى ويعرف أنه صواب. والأمر الثاني شيوعه باضطراد في الناس جميعا، لكن فعلية الفطرة لها شروط لابد أن يتحقق فيها الشرط وينتفي المانع. وأيضا يبغى أن يوجد المقتضي. ما هو المقتضي؟ التمييز. وتحقق الشرط أن يخاطب الإنسان خطاب الدعوة، وانتفاء المانع التقليد. ولذلك نعم كالميول الجنسية مثلا، يعني قد لا تكون فعلية في بعض الأحيان لوجود مانع المرض. الفطرة موجودة، لكن عدم فعليتها لا يعني أنها غير موجودة، وإنما يعني أن هناك مانع من ظهورها، مانع من ظهورها. والفطرة أيها الإخوة أصلها ما أخذ على بني آدم في عالم الذر، كما في الحديث الذي عند الحاكم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان، يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديك الذر. الله أعلم بحقيقة عالم الذر، لكن نحن نقطع بأننا كنا يوما من الأيام في عالم الذر. لكن ما حقيقة عالم الذر؟ الله أعلم بحقيقته. نتيجة عالم الذر هي ذي الفطرة. فاستخرج كل ذرية ذرأها بين يديه وكلمهم قبلا، ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا، أي لئلا تقولوا، أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، عن عقد التوحيد غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ يعني اعتذر بأي شيء؟ بالتقليد. يعني الفطرة أيها الإخوة، الفطرة بحد ذاتها لوحدها ترفع عذر المعتذر بالتقليد، لكن الله عز وجل لا يؤاخذنا بهذا بحد ذاتها، من رحمته قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يعني الفطرة تصبح، ما دور الفطرة؟ الفطرة هي التي تعينك على فهم خطاب الأنبياء، على التأثر بخطاب الأنبياء. لولا وجود هذه الفطرة لكان خطاب الأنبياء خطابا عقليا مجردا يصعب التأثر به، لكن وجود هذه الفطرة هي تجعلك تتأثر كاللغة الوسيطة المشتركة بين الأنبياء وبين الناس. فالفطرة هي هذا، هي تنقسم لقسمين: الميل إلى التوحيد وقوانين الحق والباطل. الميل إلى التوحيد وقوانين الحق والباطل، أو فطرة، هي يسميها البعض فطرة التعبد. فطرة التعبد هذه أنكرها البعض، نعم أنكرها البعض يعني من الغربيين وغيرهم، لكن هناك كثير منهم يقرون بها. يعني حتى تلميذ مشهور لفرويد نسيت اسمه الآن كان يقول بأصالة الحس الديني، ويرفض تفسير أستاذه لفطرة التعبد بأنها يعني تفسيرا ماديا، يقول كان يقول بأصالة الحس الديني. ويل ديورانت صاحب قصة الحضارة المعروف كان يقول قد تجد مجتمعا بلا فلسفة، بلا علم، بلا حضارة، بلا فن، لكنك لا يمكن أن تعثر على مجتمع بلا دين. النتيجة هذه الفطرة الموجودة. فإذا هي تنقسم لقسمين، عندك قسم الميل إلى التوحيد وهذا محجوب بعالم الأسباب بالتقليد، بالتقليد كذلك، وعندك قوانين الحق والباطل محجوبة بأي شيء؟ بالتقاليد، بالتقاليد. ولذلك متى تظهر الفطرة هذه، الفطرة التوحيد؟ متى تظهر؟ تظهر إذا انقطعت الصلة بعالم الأسباب. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين، انتهى، انقطعت الصلة بالأسباب بعالم الأسباب. هنا تظهر الفطرة، هنا تظهر الفطرة. فإذا هي مقسومة إلى قسمين: الميل إلى التوحيد، ولذلك النفس الإنسانية ماذا نستفيد من هذا؟ النفس الإنسانية لا تهدأ إلا بالصلة بالله، لا تهدأ بالمال، لا تهدأ بالجاه، لا تهدأ بالحظوة عند ذوي السلطان والنفوذ أبدا، لا تهدأ النفس إلا بأن تتصل بالله عز وجل. لأن يعني الإنسان مفطور على هذا الأمر، مفطور على التوحيد. والشق الثاني ما هو؟ وقوانين الحق والباطل. قوانين الحق والباطل ماذا نعني بها؟ أنه والله المحسن يبادل بأي شيء؟ بالشكر. هل يوجد ملحد على وجه الأرض يمكنه أن يرفض هذا الأمر؟ مع أنه هذه ليست قاعدة عقلية، هذه ليست من القواعد العقلية أبدا، هذا مفهوم أخلاقي، هذه معرفة قبلية. فمن أين جاءت هذه المعرفة؟ هذه نتيجة الفطرة، نتيجة الفطرة، نتيجة ما حدث في عالم الذر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث، حديث جابر بن عبد الله عند الإمام مسلم، يقول الله عز وجل: لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة، لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة. يقول لك: لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال: نعم. قال: قد أردت منك أهون من ذلك وأنت في صلب أبيك ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. أنا أردت منك في عالم الذر ألا تشرك بي. هلا طبعا بعض الناس قد يقول: أخي أنا ما أذكر عالم الذر، لأنه عالم الذر طبيعة مختلفة. نتيجة عالم الذر هي هذه الفطرة، فطرة التعبد وقوانين الحق والباطل التي عليها أقام الأنبياء خطابهم الدعوي، أسسوا خطابهم الدعوي على هذه المعارف، هذه المعارف القبلية. فإذا هؤلاء لاحظوا ماذا فعلوا، بدلا من أن يبادروا إلى أكرام الضيف كما هو مقتضى الفطرة أهانوه أو حاولوا إهانته. وبأي شيء؟ بأمر يخالف الفطرة بأمر شاذ. فلذلك هنا الله عز وجل ماذا قال؟ قال ولقد راودوه عن ضيفي فطمسنا أعينهم. طمسنا أعينهم ماذا يعني بقوله طمسنا أعينهم؟ قال جبريل عليه السلام ضربهم بجناحه فعموا. وفي بعض الروايات أنه ذهبت أبصارهم حتى صارت كسائر الوجه لا شق لها، أصبحوا بلا شق، انتهى أمرهم. وهذا النتيجة، هذا لأي شيء؟ لأنهم طمسوا الفطرة، لأنهم الطمس ما هو؟ محو الشيء، طمس الشيء إذا محى واندثر وذهب رسمه، فذهب رسم أبصارهم لماذا؟ نتيجة جزاء وفاقا لأي شيء؟ مخالفتهم للفطرة. وهذا نستفيد منه أي شيء؟ نستفيد منه أن مخالفة الفطريات تستلزم أيضا تعجيل العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. مخالفة الفطريات تستلزم العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. ونفيد منه شيئا أيضا، أن هؤلاء ماذا أرادوا؟ راودوه عن ضيفه، يعني أرادوا أن يخزوه، أرادوا أن يهينوه. أشق شيء على الداعي إلى الله عز وجل أن يفعلوا به مثل ما أراد قوم لوط أن يفعلوا بلوط عليه السلام. أشق الأشياء، لأن الداعي إلى الله عز وجل متصل بالله، الفطرة عندهم مفعلة، الضيف ينبغي أن يكرم. لكن هذا شيء شاق جدا، يعني أنت تخيل نفسك مكان لوط عليه السلام، يأتيك ضيوف وبدلا من أن يتعاون قومك على أكرامهم يريدون أن يفعلوا بهم الفاحشة. شيء عجيب، شيء عجيب، يعني حقيقة نتعجب الإنسان كيف يصبر الأنبياء. لكن هذا في أنه من حمل الدعوة، من حمل هم الدعوة إلى الله، من حمل قضية لا إله إلا الله، يحفظه الله عز وجل من أي الجهات أراده أعداؤه. هؤلاء أرادوه من خلال ضيفه فحفظه الله عز وجل، حفظه الله عز وجل. الله عز وجل يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. إذا أردت أن يحبك الله عز وجل فاتبع النبي عليه الصلاة والسلام. إذا حبك الله عز وجل حفظك، كيف نتبع النبي عليه الصلاة والسلام؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فإذا أردت الخلاصة، إذا أردت أن تكون محفوظا فاحمل قضية محمد بن عبد الله، اتبع محمد بن عبد الله يحبك الله عز وجل فيحفظك في كل شؤون حياتك. طيب نقف عند هذا الحد حتى لا نطيل، ونفسح المجال للأسئلة والتعليقات إذا وجدت. تفضل أخ عمر. الفطرة، الفطرة عندك شقين، شق التوحيد الخالص يعني التعلق بالله عز وجل بمسبب الأسباب. عندك الشق الثاني هو عبارة عن معارف قوانين الحق والباطل. يعني كان ضربنا مثل على ذلك أنه والله المحسن يبادل بالشكر مثلا، الظلم قبيح مثلا، والعدل حسن إلى آخره. هذه كلها معارف قبلية، معارف فطرية. لا، هذه بهل الصيغة، هذا تحليل عقلي ذكره علماء في كتب العقائد وغيره. نعم طبعا، الجزاء ممكن، الجزاء الإحسان إلى الإحسان أحسن، يعني ممكن يستخلص من الآيات، يعني هذا معروف يعني. طيب في بعض الأخوة حدا عنده شيء أو لا نرفع الجلسة؟ تفضل. لا، تكلف الضيف هذا، تكلف الضيف أنه مثل ما فعل سلمان مثلا، أنه يعني رهن مطهرته من أجل أن يكرم الضيف. المقصود لا تتكلف، المقصود تبادر بما عندك، تبادر الإكرام بالكلام الطيب وتقديم ما عندك، هذا المقصود. مش من اليوم مثل بعض اليوم تعرفون، يعني بعض الزوجات تقول له والله الضيف دقيقتين ويصل، تتصل به بالهاتف ولا الصالون غير جاهز والبيت يحتاج إلى تنظيف وقصة وديوان وليس عندنا شيء، يعني تجعلك تكره الضيف. هذا الأصل، الأصل لا أخي، لو ما عندك شيء، عندك تمر، عندك بعض الفاكهة، فاكهة، ما عندك شيء إطلاقا، كوب من الشاي يكفي، كوب من الشاي يكفي. في نهي، في نهي عن التكلف، في نهي عن التكلف. طيب نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. اللهم أنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على طاعتك والتقت على محبتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوفق اللهم رابطتها وأدم مدها وهديها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير.